أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة، معكم جميل فخري
وأنا فارس حسن، وأنا أتحدث الآن مع مراسلنا في العاصمة المصرية القاهرة محمد الشاذلي. يا هلا أستاذ محمد. ما يبدو للأسف فشلت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، كانت عقدت على مدار أيام في عاصمة الكونغو الديمقراطية. ما هي أبرز التصريحات التي صدرت عن المسؤولين المصريين في هذا الصدد؟
مصر والسودان ذهب إلى كينشاسا بدعوة من الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي رئيس الكونغو بهدف التوصل إلى آلية مفاوضات. ورفضت إثيوبيا أفكار التي طرحتها مصر والسودان. طرحت دولة المصب رباعية دولية برئاسة الاتحاد الإفريقي، وأصرت إثيوبيا على الاتحاد الإفريقي فقط. ولفتت دولة المصب إلى أن الاتحاد الإفريقي في زمن رئاسة جنوب أفريقيا أضاع 200 يوم من دون أي تقدم، لأن الاتحاد ليس له قوانين أو آليات لحل الخلافات من هذا النوع. ورفضت مصر والسودان أن إثيوبيا تواصل استهلاك الوقت حتى تتمكن من فرض الأمر الواقع. بعد انتهاء المفاوضات قالت الخرطوم ان التعنت الاثيوبي يحتم على السودان التفكير في كل الخيارات الممكنه لحمايه امنه ومواطني بما يكفله القانون الدولي. وردت القاهره على لسان وزير الخارجيه سامح شكري ان مصر ستتحرك اذا لحق بها اي ضرر مائي جراء سد النهضه، واكد ان القاهره لديها سيناريوهات مختلفه لحمايه امنها المائي، موضحا ان اثيوبيا اجهضت كل الجهود الراميه إلى إيجاد حل. ردود الفعل على فشل المفاوضات تنوعت من خبراء الري الذين لاحظوا أن أديس أبابا لن تساعد في التوصل إلى حل، وأنها تريد آلية تفاوض الاتحاد الإفريقي غير الملزمة، وأن المباحثات معها طيلة العشر سنوات الماضية تسير على نفس النهج، وهي في النهاية تسعى إلى الانتهاء من استكمال شد النهضة ومساومة مصر والسودان على حصص المياه. أما صفحات التواصل الاجتماعي فتضغط بشدة على الحكومة المصرية لوضع الخيار العسكري ضمن خططها قبل الملء الثاني للشد في شهر يوليو المقبل، لأنه بعد الملء الثاني ستصل أي عملية عسكرية لأن السودان سيكون مهددا. لكي نخرج من هذا بأن مصر والسودان متفقان على حدود التفاوض وعلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي في الأزمة، ويرى الخبراء أن الفترة القصيرة المقبلة ستشهد تحركات إما عودة إلى الكونغو استجابة لي واحتراما وتقديرا لرئيس الكونغو رئيس الاتحاد الإفريقي، أو ستتجه إلى الدول المؤثرة في مجلس الأمن لكي يبحث مجلس الأمن المناف ليدفع إثيوبيا نحو حل الأزمة والمساعدة في التوصل إلى اتفاق قانون ملزم يغطي مراحل ملء السد وتشغيله بالتعاون بين الدول الثلاث خصوصا في سنوات الجفاف.
كلنا نتطلع إلى الحديث عن موكب المومياوات الذي أبهر العالم، هذا الموكب المهيب الذي شغل المصريين والعالم، حدثنا عن تفاصيل أكثر عن هذا الحدث.
تم نقل 22 مومياء ملكية في موكب مهيب من المتحف المصري في ميدان التحرير وسط القاهرة بعد تطوير وتحديث ميدان التحرير إلى قاعات جديدة في متحف الحضارة في الفسطاط جنوب القاهرة، وكانت الفسطاط مقراً لعاصمة البلاد عقب الفتح الإسلامي لمصر. المومياوات الملكية بتعود إلى عصر عدة أسر، الأسرة 17 و18 و19 و20 من بينها 18 مومياء لملوك وأربع مومياوات لملكات. طبعاً هناك مشاهير في هذه القائمة العريضة من الملوك مثل مومياء الملك رمسيس الثاني حقن الضراع بحطمس الثالث سيتي الأول والملكة حتشبسوت والملكة ميريت آمو، وأحيت صفحات التواصل الاجتماعي بشكل ساخر الصراع العائلي القديم بين الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث والإثنان من أعظم ملوك الأسرة الثامنة عشرة. أطلق على الموكب اسم الرحلة الذهبية، وأظهر منظموه العالم في حفل ضوئي وموسيقي رائع نقل على الهواء مباشرة، كما أظهر المصريين أنفسهم. المومياوات خرجت، كل ملك في عربة خاصة خرج من متحف التحرير في رحلة مذهلة صارت في شوارع القاهرة حتى مقرها الجديد. هو عرض غير مسبوق للملكات والملوك المصريين في ترتيب تاريخي ملتزم بفترات حكمهم، وبتتعدد أهداف الرحلة الذهبية هذه سياسية وتاريخية وسياحية وأثرية، ولها رسائل عدة الحقيقة كما نقلت في المومياوات بحرص شديد من الناحية الأمنية والعملية، ثم وضعت في متحف الحضارة داخل كبسولات من النيتروجين خالية من الأكسجين لتلافي انحراف الرطوبة.
نعم، حتى يعني شفنا أحد المومياوات الملكة تي شعرها بعده موجود، انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا المقطع، وأنا شفت لك يسرى يعني كانت أجمل نجمات المشاركات، يعني بدت كملكة فرعونية من العصر الحديث. محمد، راح نكمل حديثنا عن تاريخ مصر ولكن من زاوية أخرى، وبنعرف اللغط لطال مسلسل الملك أحمس كان في انتقادات، يعني أنه كيف فرعوني وعنده لحية وكيف يعني خضر والكثير من الانتقادات. يبدو الشركة المنتجة قررت إيقاف هذا المسلسل، هل تعتبر يوم الشركة يعني ردت على المغردين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي؟
هو طبعا المغردين ما زالوا مستمرين في نقدهم للمسلسل الذي تم إيقافه بالفعل، إيقاف تصويره أو حلقاته الأخيرة من قبل الشركة المنتجة. لم يكن أحمس في موكب المومياوات الملكية لأنه بقي في متحف التحرير مع خوفو وخفرة ورمسيس الأول وملكة تي، لكن القائد الفرعوني العظيم أحمس يأبى الغياب وحضر عبر هذا الجدل المتواصل على المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بسبب المسلسل. كل الخبراء كما ذكرت فارس بيقولوا أنه بيحتوي على أخطاء تاريخية من شكل الممثل الذي سيجسد أحمس ومن اللحية. ولاحظ المتابعون بعد نزول برومو وأفشات المسلسل أن البطل عمرو يوسف لا يشبه أحمس، كما أن اللحية والشارب لم يأتي بها أي مرجع تاريخي عن الفراعنة، وكمان ملابس البطلة ريم مصطفى أظهرتها وكأنها شخصية رومانية وليس فرعونية. اتفق الجميع على أن عمرو غير مناسب لشخصية أحمس، كما أن هناك من شك في نسبة سيف أحمس لتلك المرحلة التاريخية القديمة. الشركة المنتجة كما ذكرت أوقفت العمل في حلقاته الأخيرة وشكلت فريقا بحثيا متخصصا، وقالت إنها على استعداد لإعادة تصوير كل مشاهد عمرو يوسف واللحاق بسباق شهر رمضان. كمل المفترض تشكيل اللجنة قبل تصوير المسلسل اللي هو منقول عن رواية كفاح طيبة لنجيب محفوظ، لكن المنتج اكتفى بمراجعة متخصص واحد فقط، الأثر الكبير زي حواس قال أو وصف المسلسل بأنه يعني نموذج بشع، وأن محمد رمضان مثلا هو الأنسب لتجسيد شخصية أحمس. رد رمضان على الفور على حسابه بعد عمل فيلم عالمي عن أحمس بعد عامين، وقال أنه بيعتز بشهادة حواس. المتابعون فعلا يرون أن رمضان هو الأنسب، لكن البعض غضب منه لأنه استغل الموقف على حساب زميل هو عمرو يوسف، ولرمضان مسلسل في رمضان هو موسى برغمة تعريضية جديدة. أخيرا رامز جلال ما زال يثير الجدل ونزل البوستر الرسمي للبرنامج، وهو لم يعلن عن اسم البرنامج وإن كانت التقارير تتحدث عن رامز مريض نفسي.
شكرا جزيلا مراسلنا في القاهرة محمد الشاذلي، على أمل أن يتجدد لقاء بك الأسبوع المقبل.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.